الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، ما بعد، فهذا لقاء جديد لقاءاتنا في قراءة كتاب منهاج الوصول إلى علم الأصول لمؤلفه البيضاوي. وتقدم معنا الكلام عن مباحث دلالات الألفاظ من خلال الكلام عن الدليل الأول، وهو دليل الكتاب. وفي هذا اليوم نبتدئ الكلام عن الدليل الثاني، وهو دليل السنة. تفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الكتاب الثاني السنة، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله، وقد سبق مباحث القول. والكلام الآن في الأفعال وطرق ثبوتها، وذلك في البابين. الباب الأول في الكلام في أفعاله، وفيه مسائل. الأولى أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون، لا يصدر عنهم ذنب إلا الصغائر سهوا، والتقرير مذكور في كتاب المصباح.
ذكر المؤلف هنا تعريف السنة، والسنة في اللغة الطريقة والهدي، وأما في اصطلاح الأصوليين فيراد بالسنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله، ويزيد فيه أو تقريره. وتقدم معنا الكلام عن المباحث اللفظية في الكتاب يماثلها مباحث مماثلة في السنة، مثل العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والإجمال والبيان إلى غير ذلك. ومن هنا قسم المؤلف الكلام في السنة على بابين. الأول يتعلق بالأفعال النبوية، والنوع الثاني في الأخبار وطرق ثبوتها. أما المباحث القولية واللفظية فقد تقدم مثلها في الكتاب. الباب الأول في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جعل المؤلف المسألة الأولى في مسألة العصمة. مسألة العصمة، العصمة من عند الله عز وجل، والله يعصم من شاء من عباده. وهذا البحث في الأصل هو بحث عقدي، وحظ الأصولي منه أن يثبت أنه لا يمكن أن يكون هناك خطأ في التبليغ، في تبليغ الأحكام الشرعية، ولا يرد تقريره تصويبه في نصوص الوحي. نعم، المسألة الثانية.
قال رحمه الله: الثانية فعله المجرد يدل على الإباحة عند مالك، والندب عند الشافعي، والوجوب عند ابن سرين وأبي سعيد الإصبهاني وابن خيران. وتوقف السيرفي وهو المختار لاحتمالها واحتمال أن يكون من خصائصه. احتج القائل بالإباحة لأن فعله لا يكره ولا يحرم، والأصل عدم الوجوب والندب، فبقي الإباحة. وقلت بأن الغالب على فعله الوجوب أو الندب، وبالندب بأن قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يدل على الرجحان، والأصل عدم الوجوب. وبالوجوب بقوله تعالى: واتبعوه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وما آتاكم الرسول فخذوه. وإجماع الصحابة على وجوب الغسل بالتقاء الختانين، لقول عائشة رضي الله عنها: فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. وأجيب بأن المتابعة هي الإتيان بمثل ما فعله على وجهه، وما أتاكم معناه وما أمركم بدليل وما نهاكم. واستدل الصحابة رضي الله عنهم بقوله: خذوا عني مناسككم.
نعم، ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بالأفعال النبوية، والأفعال النبوية منها ما يكون معه قرينة توضح المراد به، ومنه ما يكون مجردا عن القرائن. ولذلك يقسمون الأفعال إلى أنواع. النوع الأول أفعال النبي صلى الله عليه وسلم العادية والجبلية، يعني ما يفعله على جهة العادة، فهذا يدل على إباحة الفعل، لكن لا يجوز لنا أن نتقرب لله به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتقرب لله بهذه الأفعال الجبلية. من أمثلة ذلك كونه ركب الجمل في الحج، هذا من أفعالهم التي يعتادونها. كونه كان ينام على الحصير، هذا من الأفعال التي يعتادونها، وبالتالي لا يؤخذ منه تشريع، إنما يدل على إباحة هذا الفعل. النوع الثاني الأفعال المخصوصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هذه أفعال خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث ما يكون بيانا لحكم شرعي، فيأخذ ما هو حكم ما هو بيان له. النوع الرابع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلها على جهة القربة والطاعة، فهذه قد اختلف العلماء فيها على عدد من الأقوال. القول الأول بأنها مباحة، واستدلوا عليه بعدم وجود دليل تحريم أو إيجاب، فلم يبق معنا إلا الإباحة. وقد أجيب عن هذا بأن الأصل في الأفعال النبوية أنها على الوجوب، وهذا هو الغالب على أفعال أو الندب. القول الثاني أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلها على جهة القربة والعبادة مندوبة وليست بواجبة، واستدلوا عليه بقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فدل هذا على رجحان الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. القول الثالث بأن الأفعال النبوية في غير ما سبق تدل على الوجوب، لقوله تعالى فاتبعوه، فهنا فعل أمر، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، ومثله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا فعل أمر وقد علق المحبة عليه. وقال وما آتاكم الرسول فخذوه، قالوا ومما آتانا به أفعاله، واستدلوا على ذلك بإجماع الصحابة على العمل بأحاديث الأفعال لما اختلفوا في إيجاب الغسل من تغييب الحشفة بدون أن يكون هناك إنزال، سدلت عليهم عائشة بأنه فعل بأن الاغتسال فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا من الوجوب. وأجيب عن هذه الأدلة بأن قوله فاتبعوه أن المراد به الإتيان بمثل فعله على وجهه، وهذا لا ينهض للوجوب ولا للعموم. وأما قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فإن قوله وما آتاكم يعني ما آمركم به أنا يا أيها النبي. وأما الصحابة فلم يستدلوا بحديث عائشة فعلته، وإنما استدلوا بقول عائشة وبحديث ورد في ذلك سابقا. وهناك من يقول بأن قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا خاص بمواطنه فقط، وبالتالي لا يعمم به الحكم في جميع مواطنه. واستدلوا عليه بأن الصحابة استدلوا بحديث خذوا عني مناسككم. والأظهر أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على الندب ما لم يأتي دليل من خارج يدل على أنها للوجوب. والصارف لقوله فاتبعوني وفاتبعوه هو فعل الصحابة، فإنه قد أثر عنهم ترك العمل أو أثر عن بعضهم ترك العمل بالاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في أفعال في مواطن. نعم. نعم، من قال بالتوقف على نوعين، من يقول بأنه لا يوجد دليل وبالتالي أنا أتوقف، فنقول نحن وجدنا دليلا فلا نتوقف، ومنهم من يقول يجب على غيري أيضا أن يتوقف. واستدلل سبق أن استدللنا بعدد من النصوص الدالة على وجوب العمل بما أمر به. نعم.
قال رحمه الله: الثالثة جهة فعله تعلم، إما بتنصيصه أو بتسويته بما علم جهته أو بما علم أنه امتثال آلة دلت على أحدها أو بيانها، وخصوصا الوجوب بأمرات كالصلاة بأذان وإقامة وكونه موافقة نذر أو ممنوعا لو لم يجد كفوعين في الخصوم، والندب بقصد القربة مجردا وكونه قضاء لمندوب.
تقدم معنا الخلاف في الأفعال النبوية، وذلك الخلاف هو في الأفعال المجردة. أما إذا كان مع الفعل النبوي قرينة تدل على المراد به فإننا نأخذ بمدلول هذه القرينة. مثال ذلك قال: إما بتنصيصه، بأن يقول هذا الفعل أنص على أنه واجب أو أنه مندوب، حينئذ نعمل بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. قال: أو بتسويته بما على جهته، يعني إذا سوى بينه وبين مندوب عرفنا أنه مندوب، وإذا سوى بين الفعل وواجب عرفنا أنه واجب. قال: أو بما علم أنه امتثال آية دلت على أحدهما أو بيانه، يعني من طرق معرفة حكم الفعل النبوي أن يكون الفعل النبوي قد ورد امتثالا لآية في القرآن دلت على أحدهم على أحدها، يعني الوجوب والندب والإباحة، أو بيانها أي توضيح المراد منه. قال: وخصوصا الوجوب بأماراته، وخصوصا بيانه يعني بيان الحكم، وخصوصا الوجوب فإنه قد يأتي في الأمارات ما يدل على أن الفعل واجب. ومثل له كالصلاة بأذان وإقامة، هنا فعل نبوي الأذان والإقامة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ نعرف ما هو حكم الأذان والإقامة. قال: ومن أسباب حكمنا، المراد بقوله هنا كالصلاة بأذان وإقامة، نقول يعني عندنا الصلاة ورد إيجابها في النصوص، في مثل قوله وأقيموا الصلاة، فعندنا فعل نبوي يمثل لنا الصلاة ويعرفنا بأجزائها، فيكون ما ورد في الخبر واجبا لأنه تفسير لواجب. أيضا من طرق معرفة حكم الفعل أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا في موطن كان في الزمان السابق ممنوعا منه. ما حكم وضع ركعتين في الركعة الواحدة في صلاة العصر؟ ما يجوز، لكننا استثنينا ذلك في صلاة الكسوف، فدل ذلك على أن السجود الثاني واجب. أو يكون الفعل ممنوعا لو لم يجب كالركوعين في الخسوف، فإنه لو لم يكن الركوع الثاني مشروعا لكان الركوع الثاني إيش حكمه؟ واجب صحيح ولا لا؟ حرام لكان إيش؟ حراما. هكذا هناك علامات تدل على أن الفعل يدل على الندب، يدل على الندب. من أمثلة ذلك أن يكون الفعل قد فعل على طريق، على طريق القربة مجردا من مصاحبة شيء معه، فهذا يدل على كون الفعل مندوبا إليه، لأن القربة المجردة عن المنع من الترك تعد مؤدية للمندوب. قال وكونه قضاء لمندوب، إذا جاءنا فعل نبوي وعرفنا أن الفعل النبوي كان قضاء لمندوب فحينئذ يأخذ حكمه. مثال ذلك جاء وفد عبد القيس وشغل النبي صلى الله عليه وسلم عن السنة بعد بعد الظهر فقضاها بعد العصر، حينئذ نقول تبين لنا أن القضاء بعد العصر مندوبة لأنها قضاء عن مندوب فيكون مندوبا. نعم.
رحمه الله قال الفعلان لا يتعارضان، إن عارض فعل الواجب اتباع قول المتقدم نسخه، وإن عارض عاما فبالعكس، وإن خص به نسخه في حقه، وإن خص بنا خصنا في حقنا قبل الفعل ونسخ عنا بعده، وإن دون التاريخ فالأخذ بالقول في حقنا الاستبدالي.
نعم. ذكر المؤلف هنا التعارض في مباحث السنة. أولا تعارض فعلين يقول هذا لا يمكن أن يتعارض فعلان. الثاني إذا تعارض الفعل مع القول فحينئذ الأصل أن نعمل بالقول، فنقول ننظر للتاريخ، ننظر للتاريخ، فإن كان القول متقدما والفعل متأخرا فنحاول الجمع، فإن لم يمكن الجمع فإننا نقول بأن المتقدم وهو القول منسوخ بالمتأخر وهو الفعل. النوع الثاني لو كان القول متأخرا فحينئذ نجعل القول المتأخر ناسخا للفعل المتقدم. قال وإن اختص بنا، يعني أن بعض الأفعال قد تكون خاصة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان عندنا فعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وقول فنعمل بإيش؟ بالقول. وإن اختص بنا خصنا في حقنا قبل الفعل ونسخ عنا ما بعد الفعل. طيب المسألة الأخيرة لو جهل إلى التاريخ لم يعلم ما هو المتقدم ومن هو المتأخر، حينئذ نعمل بقواعد الترجيح، ومن قواعد الترجيح تقديم القول على الفعل. لماذا قدمنا القول؟ لعدم الاحتمال فيه. نعم.
الخامسة أنه عليه الصلاة والسلام قبل النبوة تعبد بشرع وقيل لا، وبعدها فالأكثر على المنع، وقيل أمر بالاقتباس ويكذبه انتظار الوحي وعدم مراجعته ومراجعتنا، قيل راجع الرجل قلنا بالإلزام، استدل بآيات أمر فيها باقتفاء الأنبياء السالفة عليهم الصلاة والسلام قلنا
بأصول الشريعة وكلياتها. هذه المسألة متعلقة بشرع من قبلنا، وقبل هذا نمهد بمسألة هل النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام كان متعبدا بشريعة من قبله. هناك أقوال قولان، ومن قال بأنه متعبد اختلفوا يعمل بشريعة إبراهيم أو عيسى أو غيرهما، وهذه المسألة لا يترتب عليها كبير بحث، إنما العبرة بالأفعال بعد النبوة. هل بعد النبوة كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرع من قبله؟ فنقول ما نقل بطريقهم فإنه لم يتعبد به بالاتفاق. لماذا؟ لأنهم لا يؤمن نقلهم. الثاني ما نقل بطريق شرعنا، فإما أن يرد شرعنا بتقريره يقال به أو بمنعه فنعمل بما في شرعنا، أو يسكت شرعنا فحينئذ نقول شرع من قبلنا شرع لنا. قال الأكثر على المنع، يعني منع تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بشرع من قبله بعد النبوة. وقيل أمر بالاقتباس، أي أمر أن يأخذ بعض النصوص من الكتاب والسنة، وعرض هذا بأنه يكذبه انتظار النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عديدة للوحي وعدم مراجعته، فيدل هذا على أنه لم يكن متعبدا بمراجعة ما في الكتب السابقة. واعترض على هذا بأنه قد راجع في الرجم، ورد أنه أتى بالتوراة فقرأها عليهم فإذا فيها الرجم، وعرض هذا بأن قراءة لما في التوراة بأنه من أجل جعل اليهود يلتزمون بذلك، ويدل على مشروعية من قبلنا في شرعنا أنه قد وردت آيات بالأمر بالاقتداء بالأنبياء السابقين، مثل قوله فبهداهم اقتده. وأجيب عن هذا بأنه يمكن أن يكون المراد به أصول الشريعة والكليات. ثم ذكر الباب الآخر في الأخبار، لعلنا ونرجع أهل يوم آخر، ولا أنت دارسه اليوم؟ ها؟ نأخذ منه شوي. طيب فضل.
الباب الثاني الأخبار وفيه فصول. الفصل الأول مما علم صدقه وهو سبعة. الأول ما علم وجود مخبره بالضرورة أو الاستدلال. الثاني خبر الله تعالى وإلا لكنا في بعض الأوقات أكمل منه تعالى. الثالث خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعتمد دعواه الصدق وظهور المعجزة على وفيه. الرابع خبر كل الأمة لأن الإجماع حجة. الخامس خبر جمع عظيم عن أحوالهم. السادس الخبر المحفوظ بالقرائن. السابع المتواتر وهو خبر بلغت روايته بالكثرة مبلغا أحادت العادة تواطؤهم على الكريم. وفيه مسائل. الأولى أنه يفيد العلم مطلقا خلافا للسمنية. قيل يفيد عن الموجود لا عن الماضي. لنا أن نعلم بالضرورة وجود البلاد النائية والأشخاص الماضية. قيل نجد التفاوت بينه وبين قولنا الواحد نصف الاثنين. قلنا الاستئناس. الثانية إذا تواتر الخبر أفاد العلم فلا حاجة إلى النظر. ثلاثة الإمام الحرمين والحجة والكعبي والبصري وتوقف المرتضى. لنا لو كان نظريا لم يحصل لمن لا يتأتى له كالبلي والصبيان. قيل يتوقف على العلم بامتناع تواطؤهم وألا داعي لهم إلى الكذب. قلنا حاصل بقوة قنوطة من الفعل فلا حاجة إلى النظر. الثالثة ضابطه إفادة العلم وشرطه ألا يعلمه السامع ضررا وألا يعتقد خلافه لشبهة دليل أو تقليد، ويكون سند المقدمين إحساسا به وعددهم مبلغا يمتنع تواطؤهم على الكذب. وقال القاضي لا يكفي الأربعة وإلا لأفاد قول كل أربعة، فلا يجب تزكية شهود الزنا لحصول العلم بالصدق أو الكذب ويتوقف في الخمسة. ورد بأن حصول العلم بفعل الله تعالى فلا يجب الاقتران، وبالحرف من الرواية والشهادة وشرط اثنى عشر
شريطة شريطة يعني بعض العلماء
وشرط اثنى عشر كنقباء موسى عليه الصلاة والسلام وعشرون لقوله تعالى إيكم منكم عشرون وأربعون لقوله تعالى ومن اتبعك من المؤمنين وكان أربعين وسبعون لقوله تعالى واختار موسى قومه سبعين رجلا وثلاثمائة وبضعة عشر عدد أهل بدر والكل ضعيف ثم إن أخبروا عن عيان فلات وإلا فيشترط ذلك في كل الطبقات الرابعة مثلا لو أخبر واحد بأن حاتما أعطى دينارا وآخر أنه أعطى جملا وهلما جرى تواتر القدر المشترك لوجوده في الكل
ذكر المؤلف فصلا في الأخبار والخبر يراد به ما يقابل الإنشاء وهو ما يقبل التصديق والتكذيب لذاته فلا بد في الخبر أن يكون هناك إسناد خبري وقسم الأخبار بحسب نتيجتها إلى أقسام القسم الأول ما علم صدقه علم يعني جزم به وذكر أنه سبعة أنواع الأول ما علم وجود مخبره بالضرورة فإذا كان هناك خبر نجزم به لقيام دليل الضرورة أو لقيام دليل قطعي على صحته فهذا نستفيد منه العلم والجزم مثال ذلك الواحد نصف الاثنين والخمسة نصف العشرة نجزم بذلك ولا نظن نجزم لماذا؟ لأننا وجدنا مخبره بالضرورة الثاني أخبار الله تعالى فإنها مفيدة لليقين هنا قال المؤلف وإلا لكنا في بعض الأوقات أكمل منه تعالى لأن بعض أخبارنا يجزم بصدقها وهذه الكلمة فيها ما فيها ولذلك يعني لو اختار جملة غيرها لكان أولى الثالث خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يفيد الجزم لمن سمعه منه مباشرة والمعتمد في جعل هذا النوع مما يفيد العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بالمعجزة الدالة على صدق كلامه والنوع الرابع خبر أهل الإجماع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة بالتالي إذا أجمعوا على خبر فهذا يفيدنا قطعا وجزما والنوع الخامس ما لو أخبر جمع عظيم عن أحوالهم النفسية مثلا فهذا يفيدنا وجود يفيدنا العلم بما أخبروا به النوع السادس الخبر المحفوف بالقرائن إذا كان هناك خبر واحد احتفت به قرائن فإنها ترفعه إلى أن يكون مما يفيد العلم والجزم والنوع السابع المتواتر فسر المتواتر تواتر في اللغة إتيان الشيء بعد الشيء وفسر المتواتر بأنه خبر بلغت رواته في الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطؤهم على الكذب وبالتالي المتواتر خبر ليس بإنشاء والثاني المتواتر قد كثر رواته وهذه الكثرة تحيل تجعل العادة تحيل تواطؤهم على الكذب قال وفيه مسائل الأولى أن المتواتر يفيد العلم مطلقا يعني بدون استدلال خلافا للسمانية فهم يقولون بأن المتواتر لا يفيد القطع والجزم ذكر قولا ثالثا قال المتواتر يفيد العلم إذا كان متواترا عن خبر موجود، أما إذا كان الخبر عن أمر ماضي فإننا لا نستفيد القطع خبر أهل التواتر. ما اسم جدك؟ الزبير. موجود ولا توفي؟
توفي.
إذن هو من الماضي، فإذا جاء أخبر أهل التواتر عن جدك الزبير فحينئذ نقول على القول الثالث لا يفيد العلم، لازلنا في الظن، بخلاف ما لو أخبروا عن أمر حاضر. والجمهور يقولون التواتر يفيد القاطع سواء أخبر عن ماضي أو عن حاضر. استدل المؤلف على أن خبر الواحد يفيد العلم بعدد من الأدلة. الأول أن هناك أشياء نحن نجزم بها بناء على أخبار متواترة. هل في بلد اسمه الصين؟ جيته؟ كيف تقول بلد؟ تجزم بذلك؟ كيف تجزم وأنت لم تذهب إليه؟ بخبر أهل التواتر. المسألة الثانية، هل العلم المستفاد من المتواتر علم نظري يحتاج إلى نظر، والعلم ضروري بمجرد ورود خبر التواتر تصدق به النفوس ولو لم يكن هناك استدلال؟ قال إذا تواتر الخبر أفاد العلم فلا حاجة إلى النظر، هو يقول بأن المتواتر يفيد العلم الضروري خلافا لجماعة. الدليل لنا على أن خبر الواحد يفيد العلم ضرورة لو كان المتواتر نظريا، يعني لا يفيد العلم إلا بالنظر، لما استفاد القطع بعض من ليس له أهلية النظر في الأدلة، الصبيان والبله، هؤلاء ليس لديهم أهلية النظر ومع ذلك يستفيدون المتواتر، يستفيدون العلم والجزم من أخبار متواترة. اعترض إذن المخالف الذي يقول بأن المتواتر لا يفيد الجزم وإنما يفيد الظن، استدل بأن هناك مقدمات لا بد أن تضعها في رأسك قبل أن تصدق بالمتواتر، منها لا يوجد هناك داعي للكذب، وإذا كان كذلك فلنجعل العلم المستفاد من المتواتر نظريا لا قطعيا. أجاب عن هذا بأن العلم الحاصل بالتواتر يحصل بقوة قريبة من الفعل، بالتالي لا حاجة إلى وجود النظر. الثالثة، المسألة الثالثة، قال ضابطه، يعني متى نجعل الخبر متواتر ومتى نجعله آحادا؟ إذا أفاد العلم فإنه متواتر، وإذا لم يفيد العلم فهو آحاد. و قال وشرطه، أي شرط الخبر المتواتر، ألا يعلمه السامع ضرورة. إذا كان هناك أخبار نعلمها ضرورة قبل وجود الأخبار فحينئذ استفدنا العلم من الضرورة، مثل قولك 10 نصف 20، جوك 10 وأخبروك أن 10 نصف 20، هل استفدت العلم من قولهم؟ يقول لا، هو مستفيد العلم قبل قولهم وقبل روايتهم. لماذا؟ لأن السامع يعلم بذلك ضرورة. كذلك يشترط لإفادة الخبر للتواتر ألا يكون السامع قد اعتقد خلافه، سواء كان هناك شبهة دليل أو كان تقليدا لغيره، وأن يكون، يعني من شروط المتواتر أن يكون سند المخبرين إحساسا به، يعني لابد أن يكون المخبرون بالخبر المتواتر قد أسندوا خبرهم إلى أمر محسوس، ما بسمع ولا برؤية ولا بمماسة ولا بذوق. أما إذا كان أهل التواتر قد أخبروا بأمر غير محسوس فهنا خبرهم ثقة بالناقل الأول، وبالتالي تكون في إحدى طبقات السند المتواتر لم تبلغ درجة التواتر. كم العدد الذي يكون لأهل التواتر؟ نقول لا يوجد هناك عدد محدد، لأن الخبر المتواتر قد يوجد معه قرائن وبالتالي لا نشترط زيادة العدد، وقد لا توجد معه قرائن وتوجد معه قرائن مضادة، وبالتالي لا نستفيد العلم إلا إذا رواه، إذا روى المتواتر أعداد كبيرة. ذكر المؤلف هنا عددا من الأقوال في عدد أهل التواتر، منهم من يقول 4 لأنهم هم الذين يقبلون في شهادة الزنا، منهم من يقول لابد أكثر من 4 لأن شهود الزنا نبحث عن عدالتهم وأهل التواتر لا نبحث عن عدالتهم. قال وتوقف أي القاضي الباقلاني في 5، هل يحصل التواتر بخبر 5 أو لا؟ قال ورد بأن حصول العلم حصول الجزم في القلب بعد المتواتر إنما هو بنور يقذفه الله في القلب، وبالتالي لا يصح أن نجعل عدد محدد في كل قضية نقول بأنه بعدها يستفاد إيش؟ استفاد العلم والجزم من المتواتر، فلا يجب الاضطراد بحيث نجعل جميع المسائل واحدة. قال وبالفرق بين الرواية والشهادة، فالمتواتر هذا من باب الرواية وشهود الزنا هؤلاء من باب الشهادة، فهناك فرق بين الرواية والشهادة. ثم ذكر المؤلف عددا من الأقوال في عدد أهل التواتر، منهم من يقول 12 و20 و40 و70 وعدد أهل بدر، وجاءوا بأدلة تفيد ربط هذا العدد بحكم من الأحكام، لكن الأحكام أخرى لا علاقة لها بالمتواتر، وبالتالي قال كل هذه الأقوال ضعيفة. قال ثم إن أخبروا عن عيان يعني عن إحساس ومشاهدة فحينئذ يكفي، وإلا أي إذا لم يخبروا عن عيان فيشترط ذلك في كل طبقات الإسناد، يعني يشترط العدد في جميع طبقات الإسناد. لو كان الخبر في أول أمره إنما رواه 1 أو 2 ثم انتشر بعد ذلك فهذا لا يكون من قبيل المتواتر، لأنه يشترط في المتواتر أن تكون الكثرة في جميع طبقات الإسناد. مسألة 4، قال لو أخبر واحد بأن حاتما أعطى دينارا وآخر أنه أعطى جملا، هذا يسمى التواتر المعنوي، بحيث تروى أخبار كثيرة تشترك في معنى واحد، فبالتالي يكون ذلك المعنى متواترا وإن كانت القضايا لم يتواتر منها شيء. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب العفو؟ إيش؟ ونعم عفى عن كثير. طيب هل الرواية في هذا قطعية؟ نقول عندنا روايات كثيرة لم يحصل القطع بواحد منها وإنما حصل القطع بمجموعها، هذا يقال له التواتر المعنوي. نعم.
الفصل الثاني فيما علم كذبه وهو قسمان. الأول ما علم خلافه ضرورة أو استدلالا. الثاني ما لو صح لتوافقت الدواعي على نقله. كما يعلم أن لا بلدة بين مكة والمدينة أكبر منهما إذ لو كان لنقل. وادعت الشيعة أن النص دل على إمامة علي رضي الله عنه ولم يتواتر، كما لم تتواتر الإقامة والتسمية ومعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. قلنا الأولان من الفروع ولا كفر ولا بدعة في مخالفتهما بخلاف الإمامة، وأما تلك المعجزات فلقلة المشاهدين. مسألة: بعض ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب بقوله سيكذب عليه، ولأن منها ما لا يقبل التأويل فيمتنع صدورهم عنه، وسببه نسيان الراوي أو غلطه أو اقتراء الملاحدة لتنفير الغفلاء.
ذكر المؤلف القسم الثاني من الأخبار. القسم الأول ما علم وجزم بصدقه، والثاني ما نجزم بكذبه، وقسمه إلى قسمين. القسم الأول ما علم خلافه بالضرورة أو بالاستدلال. كان مخبر قال المسجد ليس فيه أحد، هي مسجدنا هذا، قال الآن المسجد ليس فيه أحد، كلامه صدق ولا كذب؟ كذب. تجزمون بذلك؟ إذا وقفتم عند الله تسألون عنه؟ نقول هذا خبر نعلم خلافه ضرورة وبالتالي نجزم بكذبه. الثاني من أنواع ما يجزم بكذبه الأخبار التي يوجد الداعي لنقلها بالتواتر ثم لا تنقل. المسجد الكبير يصلي فيه 15,000، كم؟ 15,000. فجانا شخص من هؤلاء وحده وقال احترق المسجد وتلفت السماعات والأجهزة الكهربائية، متى؟ قال وقت صلاة الجمعة، قبل صلاة الجمعة بدقائق، قبل خطبة الخطيب بدقائق. ننتظر أحد آخر يخبر بخبر مثل هذا؟ لا نجد، قابلنا عددا منهم. هذا يدل على أنه كذب، لأن إذا كان الخبر تتوافر الدواعي على نقله وتمكن من نقله أهل التواتر فلم ينقلوا دل ذلك على كذبه. قال كما يعلم أن لا بلدة بين مكة والمدينة أكبر منهما. لو جاءنا واحد وقال هناك مدينة كبيرة جدا بين الرياض وبريدة أكبر منهما، ايش تقولون؟ قول كذب. إذ لو كان هناك مدينة كذلك لنقل، لو كان هناك واقعة لنقل. والشيعة يقولون بأن النص بأنه لا يستفاد الكذب ولا يحكم بالكذب على ما كان كذلك، فقد يسكت أهل التواتر عما شاهدوه ولا يتكلم به إلا الواحد. من يقول هذا؟ وقال إن مثلوا لذلك بمسألة إمامة علي، وادعت الشيعة أن النص دل على إمامة علي ولم يتواتر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب بذلك في غدير خم مع وجود الصحابة. يقول كون الصحابة الكثر لم ينقل واحد منهم ذلك الخبر، هذا دل على كذبه. لو كان كذلك لتواتر كما تواترت الإقامة وكما تواترت التسمية وكما تواترت معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. هم الآن يقولون عندنا وقائع وقعت تتوافر الدواعي لنقله ومع ذلك لم ينقله إلا الآحاد، مما يدل على أن الخبر يقبل ولو كان فيما تعم لو كان فيما تتوافر الدواعي على نقله. قلنا أما مسألة الإقامة والتسمية هذه مسائل الفروع، لا حديثنا في مسائل قطع وجزم أصول، وبالتالي لا يوجد كفر تكفير ولا بدعة في هذه المسائل، بخلاف الإمامة العظمى، إن النفوس تتطلع إلى أخبار الإمامة العظمى. وأما المعجزات فهي لم تتواتر لأن الذي شهد واحد أو اثنان أو ثلاثة. المسألة الأخيرة، قال بعض ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب، يعني أن هناك سيوجد من يكذب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يعني هذا أننا نرد السنة، لأن الكذب موجود في جميع الفنون، هناك كذب في الأدوية وكذب في الطب وكذب في غيره من الفنون، هل معناه نطرح تلك الفنون كلها؟ نقول ما دام اكتشفوا الكذب فعندهم قدرة على اكتشافه وتمييز الصدق من الكذب، فهذا بالعكس يجعلنا نزيد في يقيننا بصحة ذلك. قال بعض ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب لقوله سيكذب علي، ليس هناك بهذا اللفظ شيء من الأحاديث، وإنما ورد في الحديث سيكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. قال بعض ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب، ولأن منها ما لا يقبل التأويل فيمتنع صدوره عنه. يقول هناك بعض الأخبار الكاذبة لا تقبل التأويل، ما قبل التأويل نصرفه ونقعه، هناك أشياء لا تقبل التأويل فنقول نمتنع، فيمتنع صدوره عنه. بعض ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب، لأن منها ما لا يقبل التأويل فلا يمنع صدوره فيمتنع صدوره عنه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يتكلم إلا بالصدق. إذن لماذا وقع هذا الخطأ والغلط؟ فنقول إما لنسيان الراوي، وإما لأوهامه وخلطه، أو افتراء، أو تكون الأخبار سبب الكذب في الحديث، أنه يوجد بعض الملاحدة الذين يريدون أن يشوهوا السنة. هذه إيش أسباب لوجود الكذب في الأخبار؟ منها نسيان الراوي وغلط الراوي، إيش؟ نعم، وافتراء الملاحدة. هناك أيضا بعض أهل الخير قد يكذب يظن أنه بذلك ينصر السنة، هو مخطئ في هذا، لا يجوز. وبعضهم يأتي بأحاديث من أجل نصرة مذهبه، لعلنا نقف على هذا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نعم،
مرة أخرى مسألة تعارض القول مع الفعل.
تعارض القول مع الفعل هو شيء لا يوجد تعارض بين الأفعال والأقوال حقيقي، وإنما التعارض في الأذهان، وبالتالي لا يوجد تعارض في فعلين. طيب، تعارض بين القول والفعل. إن كان القول متقدما والفعل متأخرا فحينئذ نقول الفعل مخصص للقول لأنه يمكن الجمع، فإن لم يمكن الجمع قلنا ناسخ له. أو إذا كان القول متأخرا فإن أمكن الجمع بتخصيص أو غيره قيل بالتخصيص، فإن لم يمكن فإننا نقدم القول ونجعله ناسخا. إذا لم نعرف التاريخ فحينئذ ماذا نفعل؟ نحاول الجمع، فإن لم يمكن الجمع قدمنا الأقوال على الأفعال. لماذا نقدم الأقوال؟ الاحتمال أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الاحتمال أن الأفعال خاصة به صلى الله عليه وسلم.
لا يمكن تصور وقوع التوتر في الكذب جل.
قال يستحيل، متواتر يستحيل تواطؤهم على الكذب، فكيف يتصور وجود التوتر كذب وتواتر؟ مثل ايش؟
مثل العالم الذي تنقل عبر ملايين.
هناك اخبار تنقل عبر ملايين، قلنا من شرط التواتر ان يكون العدد في جميع طبقات الاسناد، ومن شرط التواتر أن يخبروا به عن إحساسهم، عن مشاهدة أو سماع أو لمس. فلما يخبر واحد عن آخر يقول لأني سمعته، ما يقول أنا شاهدته. مثل هذه الأخبار اللي تذكر ليست من المتواتر. نعم.
ما يجزم بها على الكذب على كذب
أو شيء مخبر أخوان. التوافق
التواعي،
مسألة عموم البلوى ستأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم. ويذكروني هذا بأن الأسبوع القادم والذي يليه لا يوجد درس لوجود الإجازة. هل يمكن أن يكون هناك تواتر في الفعل؟ نقول نعم، بشرط أن ينقله أشخاص لا يمكن تواطؤهم على الكذب. الآن لو جانا لاعب كورة يلعب في الملعب ويشاهده عشرات الآلاف، فأخبرنا واحد بعد واحد بأنه سقط ولا شات الكورة ولا فعل في فعل معين، فهذا نكتسب منه التواتر في الفعل.
نعم. في جهة العمل الوجوب يعني ما
الأفعال هل تدل على الوجوب أو الندب أو الإباحة؟
المؤلف يعني مثل في أمارات الصلاة بأذان بناء على قوله كان واقيم الصلاة، أن الرسول بيّن ذلك في إقامة الصلاة.
نعم، سبق ذكرنا أن من أنواع ما يبين المراد بالفعل أن يكون الفعل بيانا لدليل شرعي، فإذا كان بيانا للدليل الشرعي فإنه يأخذ حكمه. ايش رايكم؟ ليست مفروض الكفايات؟
لكن للواحد اذا راى الواحد ان يصلي جاز له بدون ان يصلي بدون اقامه، ولا
لكن نتكلم عن فرض كفايه لاهل البلد. نعم.
السلام عليكم.
تفضل.
بعض الافعال الجبليه مثل لبس العمامة،
لبس العمامة
يعني يحصل فيها خلاف من أهل العلم.
نعم، يقول هناك مسائل أفعال يقع التردد فيها، هل هي فعل جبلي أو فعل بقصد القربة والطاعة؟ هذا سؤالك، فكيف نميز؟ الجواب نشوف للسبب الذي فعل من أجله، فهل فعله لأن أهل زمانه يفعلونه أو كانوا يفعلونه قبل البعثة؟ فهذا دليل على أنه من الأفعال العادية، ما يقال جبلي، الجبلي الذي يفعل بالجبلة، لكن هناك أشياء عادية كلاهما حكمه واحد. مثلا اتخذ الخاتم، لماذا اتخذ؟ وقع تردد هل هو قربة أو عادة؟ لماذا اتخذ الخاتم؟ جاء في حديث أنس قيل له إن ملوك أهل زمانه لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوما، فاتخذ الخاتم. إذا لم يتخذه عبادة، إنما اتخذه جريا على طريقة ملوك أهل زمانه ليقبلوا كتابه. نعم. الأفعال الجبلية والعادية لا يجوز لنا أن نتقرب بها لله عز وجل. لماذا؟ لأنه لم يفعلها على جهة، لم يفعلها صلى الله عليه وسلم على جهة القربة والعبادة. فإذا فعلناها نحن على جهة التقرب لله، فحينئذ نكون قد وافقنا في الصورة الظاهرة، لكن في المقصد والنية والباطن خالفنا الهدي النبوي. والموافقة في الهدي الباطن أولى من الموافقة في الهدي الظاهر. يعني مثلا جانا واحد قال أنا ألبس عمامة، ليش؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يلبس عمامة. قلنا تعال، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ليش لبس عمامة؟ لأن أهل زمانه يلبسونه. فإذا أردت أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فالبس مثل لباس أهل زمانك حتى تكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال طيب هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نقول صحيح أنت وافقت في الصورة الظاهرة، لكنك خالفته في النية وفي المقصد، وهما ومراعاتهما أولى. ابن عمر أخطأ، خالفه الصحابة غيره. قول الصحابي إذا خالفه غيره من الصحابة فحينئذ لا يحتج به، ولذلك انفرد ابن عمر به بهذه الأفعال، كونه يبول في المكان الذي بال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كونه ينزل في المكان الذي نزل فيه صلى الله عليه وسلم. يقول هذا النزول من النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مقصودا ولم يتقرب به لله، فحينئذ لا يشرع لنا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه، لأنه لم يقصد به القربة والطاعة. نعم شيخ. نعم. التعبد بشرائع الأنبياء السابقين إن كان نقلها من طريقهم فلا يعتمد على نقلهم، إن كان قد ورد في الكتاب والسنة فهذا على ثلاثة أنواع. الأول ما ورد تقريره كقوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فهذا دليل، هذا يحتج به لأن شرعنا ورد بتقريره. والثاني ما ورد شرعنا بنسخه، فهذا لا يحتج به، كحديث أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. والثالث ما سكت عنه شرعنا، فهل يحتج به؟ مثال ذلك إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هل يصح لنا أن نحتج بهذه الآية وهي من شرع من قبلنا على أن البقرة يذبح لا ينحر؟ هذا إيش؟ موطن الخلاف. ومثله الاستدلال بقوله جل وعلا ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم على جواز الجعالة والضمان، هذا شرع من قبلنا لم يرد شرعنا بنسخه. وقد يستدل بعضهم بقصة يونس في القرعة فساهم فكان من المدحضين، هل يستدل به على جواز استعمال القرعة في تمييز المستحق من المتماثلين أو لا يجوز؟ هناك أمثلة كثيرة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.